حياكم الله أخواتي الحبيبات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته علينا قد وصلنا لليوم الأخير من دورة دراسة متن والأحجوزة المئية في ذكر حال خير البرية صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وفقنا فيها إلى ما يحب الله ويرضى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين. طبعا الحمد سبحانه لله سبحانه وتعالى، والمنة لله سبحانه وتعالى أن هيئ لنا هذا اللقاء وأن هيئ لنا هذه المحاضرات. اللهم لك الحمد ولك المنة. ماشي. الحمد لله حتى يبلغ الحمد الانتهاء. طبعا بعد شكر الله سبحانه وتعالى على منته وفضله علي وعليكم، حب جدا 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 أتوجه بخاص الشكر لفريق الأشراف اللي معايا، فريق صراحة متميز جدا، أسأل الله أن يجعله في موازين حسناتهم جميعا، من اهتمام بالورق واهتمام بالمذكرات واهتمام بالمتن وشيل وحط. طبعا يعني لن أحصي عليهم عملا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحصي، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناتهم جميعا. أقدرش طبعا أخص واحدة عن واحدة لأنهم ما شاء الله عليهم كلهم يعني ورود يعني من اهتمامهم بي صراحة، جزاهم الله عني خير الجزاء. كفاية القعدة التمام اللي احنا قاعدينها دي بعد ما كنا في الحر كنت بتسلي صراحة يعني. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. وبشكر طبعا إدارة المسجد أن هيأت لنا هذا اللقاء. طبعا حكاية إن هم يقفلوا على الرجال صلاتهم في المغرب والعشاء دي شيء مش هين، والرجال بيوقفولهم طبعا جدا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في الموازين وأن يكون علم نافع ينتفع به لي ولكم ولي ولكم إن شاء الله، فأن يكون صدقة جارية لنا بأمر الله سبحانه وتعالى. طيب إن شاء الله طبعا إحنا باين طبعا النهارده الختام وحاطة لكم رش وبتاع يعني عامل لكم حفله يعني ده شغل خاص جدا. نعم ما هو الامتحان النهارده ما انا هوزع عليك ولا انا هقصر معاكي ليه؟ طيب شفنا اخوات قلنا ان اخر الدوره الامتحان، والامتحان ده مش امتحان ليا، ده امتحان ليكم انتوا. انت هتاخدي حضرتك الورقه وتروحي تحلي مع نفسك، هتشوفي نقاط بسيطه جدا وحاجات يسيره جدا، هتشوفي بس مدى استيعابك للدور، بس 10 نقط اختيار حاجه كده يعني بونبونايه كده، مش اختبار يعني هتقعدي تفحطي نفسك مذاكره. ليس الغرض من الدورات دي هذا الشيء اخواتي، وانا مش عايزه اخليه امتحان دنيا
بمناسبه البونبونايه
جزاكم الله خير، مش عايزه اخليه امتحان دنيا بقى يدخل فيه درجات ومين جايب اكتر من مين وهقعد ابص في ورقه زميلتي. لا احنا بنرتقي من الدنيا عن الدنيا خالص. احنا يعني انا مش عايزه دعوتي يبقى فيها كلها دنيا ودرجات ومين احسن، لا 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 خالص. احنا عايزين الدعوه ليك انت اللهم علمنا ما ينفعنا. العلم النافع دي انا هو ده العلم الصح، مش العلم اللي انا اتباهى بيه في الدنيا لا. فالامتحان ده ليك انت حضرتك، بعد ان شاء الله بكره او بعده هنقوم ننزل لكم نموذج الاجابه على الجروب تقارني اجابتك بالاجابه العاديه بس، وهي اصلا من غير مقارنه هو واضح في المتن اساسا الاجابات يعني. يلا نتوكل على الله ان شاء الله نبدا النهارده. سلمكم الله. انتوا بتوحشوني اكتر طبعا، اهل الدورات طبعا اهليه خاصه يعني، لكن انا معاكم على قدكم يعني، ما احنا يوم السبت ان شاء الله مع بعض في دوره عامه يعني.
نعم
العيال
راح فلوس
العيال راحوا دروس احنا مالنا ومال العيال احنا مالنا احنا ليها دعوه بالكلام ده احنا نجحنا
هنسيب كل اللي ورانا ونيجي نحضر
يعني يوم السبت ان شاء الله اخد جزء عام ويوم الاربعاء بيبقى فيه حلقه آل عمران والاثنين والخميس حلقات صباحيه بنتدرس فيها كمان مع القران اللي احنا بندرسه كتاب الداء والدواء للامام ابن القيم وبندرس كمان كل اثنين بعد صلاه الظهر شرح كتاب الداء والدواء وكل خميس بعد صلاه الظهر شرح اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى فاللهم بارك العلم المستمر يعني وغدا ان شاء الله بقابلكم ان شاء الله في الدوره الجايه يلا نتوكل على الله ان شاء الله ونبدا كده على بركه الله احنا كنا توقفنا عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ام حبيب اللي هو البيت 75 البيت 75 توقفنا عنده خلصنا فتح خيبر ودخلنا على زواجه من ام حبيبه ثم ام حبيبه عقد ومهرها عنه النجاشي نقد طبعا انا مش هقرا المتن بقى غير الجديد بس تمام كده هنا طبعا زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها اللي هي بنت مين؟ بنت أبو سفيان طبعا أبو سفيان فين انتوا عارفين هو كان عدو النبي صلى الله عليه وسلم في البداية قبل ما يسلم يعني تمام كده؟ طيب بعد كده بقى النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أم حبيبة أم حبيبة دي اللي هي احنا قلنا ان اسمها رملة وقلنا في أقوال ان هي اسمها هند عايزه بس هنا بيقول بقى ايه بيقول ثم على ام حبيبه عقد ومهرها عنه النجاشي نقد يعني ايه بقى النجاشي نقد بصوا بقى هي اصلا كانت ام حبيبه دي مهاجره الى الحبشه مع زوجها فين في الحبشه كانت قاعده في الحبشه وبعدين توفى عنها زوجها ولقد مرت فترة من الزمن على أم حبيبة في عزلتها الحزينة فما شعرت ذات يوم إلا وطبقات على بابها الموصد مستأذنة لجارية من جوار النجاشي واحدة من جوار الملك النجاشي اللي هو ملك الحبشة اللي هو قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يظلم عنده أحد ذهبت خبطت على باب أم حبيبة في الحبشة فقالت الجارية إن الملك يقول لك وكلي من يزوجك من نبي العرب يبقى مين اللي خاطب أم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم النجاشي خلاص كده فقد أرسل إليك ليخطبك له واستعادت أم حبيبة حديث الجارية وكأنها لم تصدق نفسها حتى إذ استيقنت من البشرى نزعت سوارين لها من فضة فقدمتهما إليها من أجل هذه البشرى السارة إيش مصدقة نفسها طب خذ الحلاوة الإيه؟ الخبر راح يتقال على البسكوتين ومديهم للجارية طبعا هي كانت في الحبشة وبعيدة جدا عن مرأة ومسمع النبي صلى الله عليه وسلم ودعا النجاشي إليه من بالحبشة من المسلمين فجاءوا يتقدمهم جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم النجاشي فقال إن محمد ابن عبد الله كتب لي أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان فمن أولاكم بها يعني مين يكون وكيلها إيه في العقد أجاب القوم خالد بن سعيد قد وكلته أم حبيبة فاتجه إليه النجاشي قائلا فزوجها من نبيكم وقد أصدقتها عنه 400 دينار وده كان أكبر مهر اتقدم لزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأن مين اللي دفعه؟ النجاشي عشان كده هنا كده بيقول لك إيه؟ ومهرها عنه النجاشي ونقد يبقى الملك النجاشي هو اللي ادى الإيه؟ هو اللي دفع المهر فقام خالد وقال قد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته أم حبيبة وقبض الصداق وأول ما لهم النجاشي وليمة الزواج قائلا اجلسوا فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزوج وقيل أولم عليها عثمان بن حفان عفان لحما وزريدا ثم بعث النجاشي بأم حبيبة مع شرحبيل بن حسن وجهزها من عنده وما بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء النبي صلى الله عليه وسلم ما جاب لهاش حاجة تمام كده وذلك سنة 7 للهجرة وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت بيت النبوة على خير ورق يبقى دي هي زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة أم حبيبة سنة كام؟ 7 الهجرة وسم في شاة بها هدية ثم اصطفى صفية صفية هنا بقى اللي هو حادثة سم النبي صلى الله عليه وسلم أو وضع السم له في كتف الشاة من الامرأة اليهودية تمام؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع له السم في شاة أو جزء منها أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة يهودية، وده كان في غزوة خيبر أو بعدها بشوية يعني. طيب نقرأ الحديث بتاع الحادثة دي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا من كان هاهنا من اليهود. لا اقعدوا حبيبي ومش عاوزه اقلق حواليا، اقعدوا يا حبيبي. اجمعوا من كان هاهنا من اليهود، فجمعوا له، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني سائلكم عن شيء، فهل انتم صادقوني عنه؟ انا هسالكم عن حاجه هتقولوا لي الصدق فيه؟ فقالوا: نعم يا ابا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابوكم؟ قالوا: ابونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل ابوكم فلان. فقالوا: صدقت. لا ده انتوا كذابين، ده انتوا ابوكم مش فلان، ده انتوا ابوكم فلان، ومن الاول خالص ايه بيكذبوا. فقال: هل انتم صادقوني عن شيء ان سالتكم عنه تاني؟ فقالوا: نعم يا ابا القاسم، وان كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في ابينا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا، ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها ابدا، يعني مش هتخرجوا منها، هتفضلوا قاعدين فيها. ثم قال لهم: هل انتم صادقون عن شيء ان سالتكم عنه؟ فقالوا: نعم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. فقال: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أرادنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك هذا السم في شيء. شوفوا اليهود بقى ودماغتهم يعني. طيب ما هي مش واحدة، هي واحدة اللي حطتها، لكن الوشاية من مين؟ من اليهود كلهم. شو ما كانوا من شوية عايزين يرموا عليه حجر، ودلوقتي حاولوا يسموه. طيب وأورده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. وفي رواية أبي ابن إسحاق أن الذي أهدى الشاة زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم، وقد سألت: أي عضو من الشاة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها: الذراع، فأكثرت فيها من السم، ثم سمت سائر الشاة، ثم جاءت بها، فأما النبي صلى الله عليه وسلم فلاك منها شيئا فلم يسغها، يعني ما استطعمهاش صلى الله عليه وسلم. وأما بشر بن البراء بن معرور فأساغها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم. ثم دعا بها فاعترفت، فيقال إنه عفى عنها لأنه كان لا ينتقم لنفسه، فلما مات بشر أمامه قتلها به قصاصا. يعني هو الأول قبل ما بشر ابن البراء يموت النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه، لكن لما لقى بشر بقى مات ولكن في القصاص حياة من يقول الأنباب قتلها. طيب يبقى ده بالنسبة لحادثة السم الذي وضع عن النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه. ثم اصطفى صفية صفية، هنا بقى زواجه من السيدة صفية رضي الله عنها وأرضاها. وطبعا كانت السيدة صفية من سبي خيبر. هاتي يا حبيبتي ونضيف. كانت من سبي خيبر، السيدة صفية كانت من السبي التي سباه النبي صلى الله عليه وسلم في موقعة أو في غزوة خيبر. طبعا من جمال مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة صفية ومع زوجاته كلهم يعني، ان هم كانوا في مرة راجعين في ماشيين في سفر، والنبي صلى الله عليه وسلم لقى الراجل اللي هو الحادي اللي بيمشي للناس عمال يجري بالجمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ايه رفقا بالقوارير، يعني يمشي بيهم بالراحة يعني. فجمل السيدة صفية أناخة وبرق ومش قادر يقوم تاني لأنه كان مريض، وكله عمال يجري وبتاع غير واحدة جمالها كده، فقعدت تبكي على جمالها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يمسح دموعها عن خدها يواسيها في جمالها. برضه مش عايزاك تبكي. لا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المفروض يعني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني للأسف الشديد الرجل ينظر فقط إلى ما على المرأة من حقوق وواجبات. طب وانت أين أنت من خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يشيلش الكوباية من مكانه، لا ده بالنسبة له نقص للرجولة. طب هو انت هتبقى احسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ خيركم خيركم لأهلي. ما بتتكلمش معاها يقولك هو انا يعني انا لازم اتكلم معاها. طب ما انتوا خيركم خيركم لأهلي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس يتكلم مع زوجاته ويشوف حالهم ايه، وكان عنده 9 زوجات، وكان يتكلم مع يعني السيدة عائشة من ضمن كتير جدا من الاحاديث اللي روتها احاديث عن بدء الوحي. ايش علاقها بيها السيده عائشه بنت الوحي؟ حكاها لها النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيقعد معاها يحكي معاها ويتحدث معاها. سبحان الله، معاشره الطيبه لها، انه لما كانت تشرب من حته يدور على الكوبايه ويشرب من الناحيه بتاعتها، لما كان يدخل معاها يغتسل صلى الله عليه وسلم ويقول لها دعي لي، وهي تقول له دعي لي الاناء اللي بيستحموا بيه. يعني في حاجات، لا اين الرجال من هذه الامور؟ واين نحن ايضا من نساء المؤمنين ومن أمهات المؤمنين؟ يعني أين نحن وأين هم؟ مش هم بس ونحن بس؟ لكن إحنا طبعاً لما بنقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته بنظر إليه. بقى فيه أسوأ، وهذا من قلة الإيمان وقلة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه إحنا لو بنتتبع خطاه لن يكون أبداً هناك غلظة أبداً. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قالها لنا واضحه صريحه، عاشروهن بالمعروف او فارقوهن بالمعروف او سرحوهن بالمعروف، يا تمسكها على خير يا تسيبها، لكن هتبهدلها وتعذبها معاك ليه؟ طيب يبقى هنا السيده صفيه يقول انس بن مالك رضي الله عنه لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع السبي، اللي هو فتح خيبر يعني وجمع السبي، فجاء أبو دحية ابن خليفة كلبي فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي. قال اذهب فخذ جارية. واحد من الصحابة رايح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا عايز جارية من السبي بتاع خيبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له خذها، خذ أي جارية تعجبك. فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية بنت حيي سيدة قريظة وبني النضير. فأنت بتديهم سيدة قريظة وبني النضير من دياله لهذا الرجل، لا تصلح إلا لك يا رسول الله. قال أدعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فكان صداقها عتقها، حتى إذا كانت بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال من كان عنده شيء فليجيء به ويبسط نطعا. فجعل الرجل يجيء بالطمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فرد حاجة كده اللي هي إيه؟ وليمة السيدة صفية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كان لا يحتفظ أبدا بأهوال له هو صلى الله عليه وسلم. وجعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيسا، يعني عمل الطبيخ يعني، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكوين الناس يعني. ده أنا عايز أقوله. طيب يبقى ده زواجه من السيدة صفية رضي الله عنها وأرضاها. ثم أتت ومن بقي مهاجرة وعقد ميمونة كان الآخرة. صفية ثم أتت دي على مين؟ على صفية. ومن بقي مهاجرا أي من كان مهاجرا خارج المدينة، يعني اللي كان برا المدينة في الحبشة أو غيرها، جاء إيه إلى المدينة بعد فتح خيبر. يبقى ثم أتت اللي هي السيدة صفية إلى المدينة. ومن بقي مهاجرا، وأي حد بقى كان برا المدينة بعد فتح خيبر جاء إلى المدينة. وعقد ميمونة كان الآخرة، كان آخر زواج للنبي صلى الله عليه وسلم زواجه من السيدة ميمونة. ثم تزوج صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية، وكانت آخر زوج للنبي صلى الله عليه وسلم. تزوجها في مكة بعد عمرة القضاء بعد أن تحلل منها. طيب لحظة واحدة بس كده خليكم معايا. ما هو فيه مش فيه ناس في بيتنين
سودة ماتت وخديجة؟
لا سودة ما ماتتش، سودة مش هتموت غير بعد النبي صلى الله عليه وسلم. مش السيدة خديجة ماتت؟ تمام. وزينب ام المساكين ماتت؟ كان بيستبدل مكانهم بقى، كان لسه بقى ما نزلش لا مش كان ما كانش لسه نزل تحليل الاربعه. النبي صلى الله عليه وسلم هذه خصيصه له فقط، هو فقط صلى الله عليه وسلم، محدش يتزوج هذه الزيجات الا هو. وكان له ملك يمين ايضا، وفي كمان نساء كتب عليهم وما دخلش عليهم صلى الله عليه وسلم. طيب نعم، في غير دول كتب عليهم ولم يدخل بهم صلى الله عليه وسلم.
مريم كنت بقول لها ما هي الزوجة.
ماريا القبطية لم تكن زوجة، ولكن يترضى عليها، يقول برضو رضي الله عنها، خلاص كانت سارية. طيب هنا بقى موضوع السيدة صفية ميمونة. ميمونة دي كانت آخر زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. طيب هنا بس عايزة أقف وقفة مع سلوك النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. بيقولك إيه بقى؟ كان يتركهن ليقتصصن من بعضهن. يعني إيه؟ كل واحدة ما بيخشش مشاكله، كل واحدة تقتص من التانية، ماشي؟ عن عائشة رضي الله عنها أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها، حتى إذا كان رسول الله في بيت عائشة بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. اللي عنده هدية يديها له، بس هو فين؟ لأن هو بيحبها جدا. فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها، الحزب التاني بقى مش عاجبه ده ظلم، فتكلموا مع السيدة عائشة، كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس، قولي للنبي صلى الله عليه وسلم يكلم الناس، اللي كده ما ينفعش. فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهديه إليه حيث كان من بيوت نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلنا فلم يقل لها شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم ما ردش عليه. فسألناها فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها فكلمي، قالت فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا تاني. فسألناها فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها كلميه حتى يكلمك، يعني كلميه لغاية ما يرد عليك. فدار إليها فكلمته فقال لها لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. فقالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرضي. فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني يسألنك بالعدل في بنت ابن أبي قحافة وأنا ساكتة. ده مين اللي بتتكلم؟ السيدة فاطمة بنته، بتقول له النساء بعتوني أقول لك عايزين تعدل ما بينهم وما بين بنت ابن أبي قحافة اللي هو سيدنا أبو بكر. فقال يا بني ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى. قال فأحبي هذه، اليمين سيدة عائشة. فقامت فاطمة حين سمعت ذلك فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا لها ما نراك أغنيت عنا من شيء، عملت لناش حاجة صراحة، فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت فاطمة والله لا أكلمه فيها أبدا. فأرسلنا زينب بنت جحش. زينب بنت جحش بقى كانت ما بينها وما بين السيدة عائشة، يعني لأن هي بتقول لك كانت لا تساميني إلا هي في الجمال والشباب وكده. لما كان فيهم كتير قرشيات، تمام؟ فأرسلوا مين؟ زينب بنت جحش، وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله. المهم عنده هو صلى الله عليه وسلم، مش مهم يا قرشية أو مش قرشية، عنده هو صلى الله عليه وسلم. ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتتقرب به إلى الله تعالى، ما عدا سورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيء. يعني ساعات كده كانت إيه تتعصب، يعني ده شهادة مين؟ السيدة عائشة. فذهبت زينب حتى استأذنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرضها، يعني في لحافها، يعني قاعد جنبها في السرير، يعني على الحال التي دخلت فاطمة وهو بها. فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت ثم وقعت بي فاستطالت علي. مين اللي استطالت؟ السيدة زينب. استطالت على مين؟ السيدة عائشة. قالت عائشة وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت ذكية جدا السيدة عائشة، فبتبص على يعني رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها؟ يعني بشوف طرفه كده هل هيسمح لي أن أنا رد يعني؟ تمام. قالت فلم تبرح زينب حتى عرفت ان رسول الله لا يكره لي ان انتصر. هو ما اتكلمش بس هي فهمت من خلجات وجهه ان هو يعني ايه ممكن ترد يعني. قالت فتكلمت عائشه ترد على زينب حتى اسكتتها. قالت عائشه فلما وقعت بها لم انشبها حتى انحيت عنها. انحيت عنها دي يعني ايه؟ ظبطتها يعني. يعني قلت كل اللي انا حتى هنا بيقولك ايه؟ بالغت في جوابها وافحمتها. خلاص. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى عائشه وتبسم وقال انها بنت ابي بكر. اشاره الى كمال فهمها ومتانه عقلها حيث صبرت الى ان ثبت ان التعدي من جانب الخصم يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم شايف او يرى ان زينب اتجاه شيء غلطان. تمام. ثم اجابت بجواب الزام. ده كان موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. طيب بعد كده بيقول وقبل اسلام ابي هريره وبعد عمره القضاء ابي هريره وبعد عمره القضاء الشهيره وقبل زواج ميمونه. قبل هنا يعني قبل زواج السيده ميمونه كان اسلام سيدنا ابو هريره. أنا بختصر بس شوية. السيدة ميمونة. ماشي. ميمونة. نجيب السيدة ميمونة. ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها. هي ميمونة بنت الحارث ابن حزن ابن البجير ابن الهزم ابن رويبة. المهم يعني أخوات ميمونة لأبيها وأمها لبابة الكبرى أم الفضل زوج العباس. يبقى أختها كانت مين؟ امرأة سيدنا العباس رضي الله عنه وأرضاه. ولبابة الصغرى زوج الوليد بن المغيرة أم خالد بن الوليد. يبقى واحدة من إخواتها كانت أم خالد بن الوليد وواحدة من إخواتها كانت زوج سيدنا العباس رضي الله عنه وأرضاه. وأما أخوات ميمونة من أمها فأسماء بنت عميس تمام وسلمى بنت عميس وسلامة بنت عميس. زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم كانت ميمونة رضي الله عنها آخر امرأة تزوجها وتزوجها بعد صفية بنت حيي رضي الله عنها في وقت فراغه من عمرة القضاء سنة 7 في ذي القعدة وبنى بها صلى الله عليه وسلم في نفس العام. وعن يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال أي اتحلل من إحرامه وكانت خالتي. قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس ده اللي بيتكلم اللي هو يزيد بن الأصم. وعن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم أي كتب عليها يعني ولم يتزوجها يدخل بها والله أعلم لأن يقول في تعارض في ذلك وصحح هذه الأحاديث الإمام النووي فقال فيها تعارض في ذلك. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم على مهر 500 دراهم ويقال إن مهر ميمونة كان 10 دواق دول اللي هو الإيه اللي هي الأوقية يعني. ويقال تزوجها على ما تركت زينب بنت خزيمة. يعني هو ما فيش كلام كتير عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة ميمونة أو ما فيش مواقف تذكر في موضوع زواجه من السيدة ميمونة عشان كده أنا ما ذكرتهاش قبل كده. طيب بعد كده بقى إسلام سيدنا أبو هريرة وهنا يبين لك حاجة مهمة. سيدنا أبو هريرة أسلم سنة كام؟ 7 هجرية تمام كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مات سنة كام؟ 10. كل الأحاديث اللي حدث بها سيدنا أبو هريرة دي في 3 سنين. أكتر واحد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وأكتر واحد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة ليلة نهار في نومه وفي استيقاظه وكل حاجة سيدنا أبو هريرة في 3 سنين. عشان كده أنا بقول لك لا تستصغري ولا تستقل الوقت. 3 سنين لغاية موت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنين بس أسلم سيدنا أبو هريرة. وبالرغم من كده نقل هذه الكميه الكبيره الهائله من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول لك ما تستصغريش الوقت. ما تقوليش ان انا خلاص انا لسه هبدا احفظ وانا لسه هبدا احضر دورات وانا لسه هبدا اتعلم علم شرعي. لا انت لا تعلمي رب سنة تعيشيها في علم عن الله وفي قرب من الله تبقى عند ربنا سبحانه وتعالى أكبر من عمر الكل. فأنت لا تعلمي. طيب وقبلوا أي قبل زواجه من السيدة ميمونة إسلام وأبي هريرة وبعدوا عمرة القضاء الشهيرة اللي هي عمرة القضاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم تحلل فيها ولم يحرم ولم يعتمد. والرسل في المحرم المحرم أرسلهم. خلي بالك معايا هنا بقى الايه الرسل. النبي صلى الله عليه وسلم بدا يرسل رسلا الى البلاد المجاوره حتى ينشر الاسلام ويدعو الملوك الى الاسلام. فبعد رجوع صلى الله عليه وسلم من الحديبيه ارسل الملوك وارسل الى الملوك وارسل اليهم رسلا، فكتب الى ملك الروم ومصر واليمن وما الى اخره. فبعث عمرو بن اميه الضمري الى النجاشي وحاطب بن بلتعه الى المقوقس اللي هو ملك مصر او يقال ملك الاسكندريه. واهديت ماريه القبطيه فيه وفي الثامنه السريه لايه لمقتل. يبقى خلي بالك واهديت ماريه القبطيه اليه من ملك الاسكندريه. يبقى ماريا القبطية دي كانت هدية للنبي صلى الله عليه وسلم من ملك الأسكندرية لما راح له حاطب ابن بلتعة يجيب له جواب أو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول إلى الإسلام. يبقى دي ده اللي هو إهداؤه للسارية ماريا القبطية. طيب هنا بقى سيرة السيدة ماريا القبطية. قال لك كانت ماريا بيضاء جميلة فأنزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعاً بيضاء يعني عادة نساء الجزيرة العربية وكده هم مش بيض مش بيض تمام يعني هم كميلات وكل حاجة بس ممكن ما يكونوش إيه بيض قوي يعني. ماريا بقى القبطية بيقول لك أكتر ما كان يميزها البياض. فأنزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العالية. العالية دي اسم لكل ما كان من جهة نجد من المدينة من قراها وعمايرها. طيب في المال الذي صار يقال له سرية أو مشربة أم إبراهيم، وكان صلى الله عليه وسلم يختلف إليها هناك يعني يروح لها هناك، وكان يطأها بملك اليمين وضرب عليها مع ذلك الحجاب فحملت منه صلى الله عليه وسلم. وكان مولد إبراهيم في ذي الحجة هيجي دلوقتي سنة 8 من الهجرة. فحملت منه وكان مولد إبراهيم في ذي الحجة سنة 8 من الهجرة. فقبلتها أي كانت القابلة التي أشرفت على ولادتها مولاته مولات النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي إيه اللي ولدتها يعني. وجاء زوجها أبو رافع اللي هو زوج الأخت اللي ولدتها دي فبشر النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم فوهب له عبدا على هذه البشارة. ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم إلى أم بردة بنت المنذر تمام فكانت ترضعه. فلما كان قالت فقالت عائشة رضي الله عنها ما غرت على امرأة إلا دون ما غرت على ماريا. طيب كلهم. وذلك أنها كانت جميلة من النساء جعدة وأعجب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أنزلها أول ما قدم بها في بيت لحارثة بن النعمان فكانت جارته. كانت في الأول قاعدة جنبه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة النهار والليل عندها حتى فرغنا لها يعني إيه بقى في دماغها. فجزعت زهقت فحولها إلى العالية بعدها عنهم خالص. فكان يختلف إليها هناك فكان ذلك أشد علينا يعني كان أصعب بالنسبة لنا هو يبعدها عننا. ثم رزق الله رزق منها الولد وحرمنا منه وهذا لحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. طيب وهدية ماريا القبطية فيه أي في العام السابع وفي الثامنة السرية لمؤتة سارت. هنا بقى سرية أي مش غزوة. هنا بقى إيه اللي احنا بنسميها غزوة مؤتة هي اسمها سرية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج فيها صلى الله عليه وسلم. يبقى هو ده الفرق بين السرية والإيه والغزوة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج فيها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا برضو لمحة سريعة عن غزوة أو سرية مؤتة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم. كان في مجموعة كبيرة جدا طبعا من الصحابة في سرية مؤتة وناس فيهم كتير قتلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة النعيهم يعني نعيهم من الصحابة قبل ما يأتي للصحابة خبرهم إن هم ماتوا. فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ بن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. اللي هو مين؟ سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وعاد خالد بن الوليد رضي الله عنه بالجيش بعد أن أوقع الخسائر الفادحة في جيش الروم، ولا شك أن النجاة بهذا الجيش الذي لا يتجاوز 3000 من جيش الكفار الذي بلغ 200,000 نجاح عظيم. شوف الجيش اللي الله سبحانه وتعالى هذه طبعا سري موتة خلاص تحدثنا عنها، وإحنا زي ما إحنا بنقول كان قوامها 3000 مسلم قصاد 200,000 من المشركين، فطبعا ده كان نجاح عظيم. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم سرية موتة بفتح، بالفتح يعني، ووصف خالدا بأنه سيف من سيوف الله. ورضي الله عن الصحابة الكرام الذين شاركوا في هذه الغزوة، وألحقنا الله بالذين فازوا فيها بالشهادة، وكان حظهم الجنة وزيادة، اللهم آمين. بعد كده يقول: وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام. يبقى ده ايه؟ فتح مكة. ده فتح مكة كان في رمضان سنة كام؟ 8 هجرية. وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف. وبعده قد أوردوا، أي أهل العلم، وبعده أي بعد فتح مكة، قد أوردوا اللي هم أهل العلم ما كان في يوم حنين، اللي هي غزوة حنين وتسمى غزوة هوازن، ثم يوم الطائف اللي هو غزوة الطائف، ودي كانت في شوال سنة 8. يبقى فتح مكة كان في شهر ايه؟ رمضان. كان في رمضان. غزوة حنين كانت بعده. طيب غزوة حنين طبعا يعني مش عايزة اسهب قوي علشان نلحق نخلص. طبعا انتوا عارفين ان غزوة حنين كانت اللي هي يوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت خلاص ثم وليتم مدبرين. هنا طبعا غزوة حنين بعد فتح مكة، فالصحابة حصل لهم شيء في نفوسهم من الايه؟ مش هنقول غرور، بس هنقول يعني ايه ركنوا الى انفسهم شوية، اللي هو لا نهزا بل يوم من قلة يا رسول الله، يعني احنا كتير ودخلنا وفزنا وفتحنا مكة والموضوع بقى سهل جدا بالنسبة لنا، فهندخل وننتصر في غزوة ايه؟ حنين. فهنا هو بيقول ايه؟ روى مسلم عن كثير بن عباس بن عبد المطلب قال: قال عباس: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداه له فروة بن نفاسة. مهم. فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة أن لا تسرع، يعني عمال إيه؟ أوقفها عشان بالراحة. وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. فقال عباس وكان رجلا صيتا يعني صوته عالي: فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك يا لبيك. قال: فاقتتلوا والكفار والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، كان النبي صلى الله عليه وسلم بينده عليهم بطن بطن وبينده عليهم قبيلة قبيلة لأنهم كلهم إيه؟ ولوا مدبرين. يا بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال إن هزموا ورب محمد. قال فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم رمى حصيات من يده على الكفار كلهم إيه؟ بدأوا يدبروا. وقال البراء كنا والله إذا احمر البأس نتقي به وإن الشجاع منا الذي يحاذي به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني شوفي في كل ذا وكلهم كانوا بيحتاموا بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ينده عليهم يعني بيفكرهم بأعمالهم وبيفكرهم بمناقبهم. انتوا فين؟ انتوا فين؟ ارجعوا تاني عشان تقاتلوا. فربنا سبحانه وتعالى بيعلم الصحابة ودي الغزوة طبعا اللي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة بعد أن أو في معرض حكايته عن غزوة تبوك إنه ما ينفعش تركني إلى نفسك في أي شيء ولا تركني إلى قوتك في أي شيء. أول ما تركني إلى قوتك وإلى نفسك ربنا سبحانه وتعالى هيضيقك الخزي والهزيمة زي ما حصل فين في حنين. ففي أول الأمر في حنين كان في طبعا مش هنقول هزيمة كان في تولي من قبل الصحابة. بعد كده بقى في غزوة الطائف طبعا بعد حنين كمان الأول أخوات كان في مغانم كثيرة في حنين. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال ناس من الأنصار حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ما أفاء من أموال هوازن. أنا قلت لك إن غزوة حنين كان اسمها إيه؟ غزوة إيه برضو؟ هوازن. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا 100 من الإبل فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعطي قريشا ويتركنا. ده مين اللي بيقول؟ الأنصار. إيه ده النبي صلى الله عليه وسلم عمال يدي وحتى الرجل الواحد بياخد بالمئة ناقة فهو عمال يديهم وسيبنا. وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالته يعني سمع اللي هم قالوا. فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم ولم يدعوا معهم غيرهم ما جابش اللي هم بس ما جابش مهاجرين. فلما اجتمعوا قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم. إذا إيه بلغني عنكم كلام كده. فقال فقهاء الأنصار أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا. إحنا الزعماء بتوعنا ما قالوش حاجة. وأما ناس منا حديثة أسنانهم يعني حديث عهد بالإيه؟ بالإسلام. فقالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم. يعني إيه أتألفهم؟ أألف قلوبهم. ناس لسه داخلين وجايين من الكفر حديثي عهد تمام فأنا بألف قلوبهم. أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ دول ناس هيرجعوا مكة تاني بالفلوس لكن أنتوا مين اللي هيرجع معاكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ستجدون أسرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. اللهم أبلغنا الحوض. قال أنس فلم يصبروا يعني برضو فضلوا إيه؟ يتكلموا في هذا الشأن. طيب وبعده بعد كده بقى ايه غزوة الطائف يا خالد. غزوة الطائف قلنا دي كانت سنة في شوال سنة 8 ايضا هجرية غزوة الطائف تمام. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين فلم يدخل مكة حتى أتى الطائف وحاصرهم فاستعصوا يعني استعصوا عليه صلى الله عليه وسلم وتمنعوا ورجع دون حدوث قتال. وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره. هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من منطقة تسمى الجعرانة من المواقيت اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحرم منها من مواقيت مكة يعني خلاص وأحرم لدخوله مكة ليعتمر صلى الله عليه وسلم. وبنته زينب ماتت ثم. احنا كل ده خدناه امبارح صح ولا خلاص؟ وبنته زينب ماتت ثم مولد ابراهيم فيها حتما. فيها دي اللي هي السنه كام؟ احنا لسه في 8. يبقى السيده زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ماتت سنه كام؟ 8 هجريه. وولد سيدنا ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا سنه 8 الهجريه. ووهبت نوبتها لعائشه سوده ما دامت زمانا عائشه. يعني طول ما هي عائشه كانت وهبت يومها لمين؟
لعائشه
رضي الله عنها طلبا لرضا النبي صلى الله عليه وسلم والبقاء معه خشيه ان يطلقها. فقالت له لا تطلقني وامسكني يا رسول الله. اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. طيب نكمل اخر صفحه بقى. وعمل المنبر غير مختفي وحج عتاب باهل الموقف. عمل المنبر هنقراها زي قراءتنا المعتاده ليها بس نحاول نخلصها بسرعه. عمل المنبر غير مختفي اي اصبح المنبر في مكان غير خفي في المسجد، في مكان بيته صلى الله عليه وسلم، وقصدي مكان بين في المسجد النبوي الشريف. جاء في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه إن خطبت؟ يعني هو صلى الله عليه وسلم بيخطب، أعمل لك حاجة تقعد عليها أو تقف تسند عليها يعني. فإن لي غلاما نجارا، أنا ابني بيشتغل إيه؟ نجارا. قال إن شئت فافعلي. فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة على النبي صلى الله عليه وسلم المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق. النخلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسند عليها أو الجزع اللي كان بيسند عليه صلى الله عليه وسلم بكت وأنت حتى كادت أن تنشق. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. يعني بكت إن هي أبعدت عن المكان اللي كانت بتسمع فيه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الحسن البصري: جماد حن إلى النبي وقلوب لم تحن إليه. نسأل الله أن يجمعنا به في الجنة. وحج عتاب بأهل الموقف. عتاب ابن أسيد رضي الله عنه، عتاب ابن أسيد رضي الله عنه أسلم يوم الفتح، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مكة، استعمله يعني خلفاه من بعده في مكة لما صار إلى حنين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما صار في غزوة حنين خلفه وراءه، استعمله يعني خلفه وراءه في مكة. وقيل إنه استعمله لما رجع من الطائف وحج بالناس سنة الفتح. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما حجش غير هي حجة واحدة اللي هي حجة الوداع، لكن غير كده كانوا في صحابة بيحجوا عادي. فهذا الرجل اللي هو عتاب بن أسيد دوت حج بالناس يوم قصدي سنة الفتح اللي هي سنة كام؟ 8 هجرية. فكان أول من حج بالناس من أمراء المسلمين. فضل استعمله يعني استخلفه خليفة على المكان ده، يعني هو استعمله على مكة، يعني أي خلفه على مكة وهو طالع يغزو في حنين صلى الله عليه وسلم. وحتى هو بيقول هنا: فكان أول من حج بالناس من أمراء المسلمين. أمراء المسلمين دول أي الذين أصبحوا أمراء بخلافتهم للنبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه إلى الغزوات. خلاص يا خالد؟ طيب. ثم تبوك قد غزا في التاسعة. يبقى دي غزوة إيه؟ تبوك. وهد مسجد الدرار رافعة. لما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب حتى ولا يجدون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هنا بقى أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالقتال. خلاص لمين؟ لأهل الكتاب اللي هم ما بيعملوش إيه؟ ما بيدفعوش الجزية. والذين لا يحرمون ما حرم الله، وأي مشرك وأي كافر. واختصت في هذه الغزوة الروم. الروم تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم سار إليهم في غزوة تسمى غزوة العسرة، وطبعا سمت غزوة العسرة لأنها كانت عسيرة جدا، وسمي أيضا جيشها بجيش العسرة. جيش العسرة كانت عسيرة جدا في إيه؟ أولا كانت في عز الحرب بعد ما طابت الثمار في شهر أغسطس، يعني كان في شهر 8. دي حاجة. تاني حاجة كان مفيش ولا مؤونة ولا أموال يجهزوا بيها الجيش، وكل واحد من الصحابة أدلى دلوه في تجهيز الجيش. خلاص. تالت حاجة، المنافقين فعلوا فيها ما فعلوا من تخلفهم وراء النبي صلى الله عليه وسلم وقولهم للصحابة هو أنتم تخرجوا، لا تخرجوا، لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حر، ومنهم من يقول ومنهم من يقول ومنهم من يقول. لذلك سورة التوبة خصت بحادثة غزوة تبوك. سورة التوبة كلها بتتكلم عن غزوة تبوك. بعد ربعين أو ثلاثة من أول سورة التوبة هيبدأ الكلام عن غزوة تبوك وكيف كان المنافقين يفعلون. ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني، ومنهم من يقول هو أذن، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ومنهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، غيرهم وغيرهم. فمنهم من يقول ومنهم من يقول. لذلك سورة التوبة تسمى الفاضحة الكاشفة المقشقشة. ليه؟ لأنها فضحت المنافقين، كلهم كانوا اللي كانوا بيقولون نزل في السور. فعلشان كده كانت تسمى غزوة العسر اللي هي غزوة تبوك. طبعا غزوة تبوك فيها كلام كتير جدا جدا، يعني هياخد وقت كبير جدا لو اتكلمنا عليه، بس احنا نقول حاجة بسيطة جدا عنها. عن كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبة الله تعالى عليه: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. يعني ايه ورى؟ يعني يعمل ايه تورية، يعمل ايه خدعة. خلاص، ان مش هي دي الغزوة اللي هو طالعها، ده هو مثلا بدل ما يروح يمين هيقول ان هو هيروح ايه شمال، خدعة عسكرية يعني. خلاص. حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم، يعني قال لهم بالضبط انتوا رايحين فين، ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، يعني أخبرهم عن المكان اللي هو إيه اللي هو يريده صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون فسلكوا مسالك شتى، فمنهم من اعتذر قبل الخروج وتعلل بالعلل الباطلة قال تعالى حاكيا عنهم، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، يا رسول الله انت هتفتني بقى بنساء الروم وشعرهم أصفر وعليهم خضرة، وهروح بقى ايه بني الأصفر، بناتي بني الأصفر، أروح بقى أسيب القتال وأقعد أبص للبنات الحلوين، يعني ينفع؟ لا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. ده ربنا سبحانه وتعالى بيرد عليهم: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فطبعا هم قالوا كلام كتير جدا. فقال ابن كثير عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى مثل قراءنا هؤلاء أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبلنا عند اللقاء. فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. يعني هما بيتريقوا على الناس رايحين فين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقولوا إيه أرغبنا بطونا، يعني إيه عايزين يأكل، وأكذبنا ألسنا وأجبلنا عند اللقاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه أو لما سألهم يعني كيف بتقولوا كده إزاي، فقالوا إيه إنما كنا نخوض ونلعب. أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن إيه: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيش اعتذار، تعتذر وتقولوا إيه. فدي كانت طبعا في غزوة تبوك، وطبعا رجع الجيش الإسلامي منتصر من غزوة تبوك. بعد كده هد المسجد الضرار، وهد مسجد الضرار رافعا. طبعا المسجد الضرار برضو بناه المنافقون. في مقابلة هؤلاء المنافقين ظهر أيضا صدق الصادقين وإيمان المؤمنين، فمن هؤلاء النفر الكرام الذين اشتاقوا إلى الجهاد وصحبة سيد العباد، ولكنهم من الفقر اللي هم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له أيوة بالظبط كده، اللي هي: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. في سورة التوبة أنا عايزاك أن تدريها تتتبعي المشاعر، اللي هو الفرح والحزن. يعني تتتبعي فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. الفرح ربنا سبحانه وتعالى بيوصف لك مشاعر الفرح، بمعنى أصح أنت ممكن تسابي على مشاعر الفرح الطاعة، وممكن شوفي تأسامي لمشاعر الفرحة ناحية معصية أو التشفي من حد أو أنك بتعملي حاجة بحد. الفرح نفسه كمشاعر وصفها القرآن، عايزاك تتبعيها في سورة التوبة، شوفي الجمال اللي فيها. وشوفي هنا الحزن، ألا يجدوا ما حزنا أعينهم تفيض من الدمع. ليه حزنا؟ ألا يجدوا ما ينفقون. الحزن هنا ده إيه، مشاعر ولا عمل جارحي؟ ده مشاعر. ربنا سبحانه وتعالى مدحهم بمشاعرهم، ما مدحهمش بكسرة صلاتهم ولا كسرة قيامهم ولا كسرة، ولكن مدحهم بمشاعر في قلوبهم يا خلق. عشان كده بيقول انظري كيف يعاملهم القرآن. وهنا بقى بالنسبة لموضوع المسجد الضرار. طبعا المسجد الضرار معروف ان هو خبر المسجد الضرار، وكان الذين بنوه قد طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه. طبعا هم ناس منافقين، قالوا إن إحنا إيه نبني مسجد خلاص زي النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي فيه بالظبط، ونقول للنبي صلى الله عليه وسلم يجي يصلي فيه و عشان نجتمع فيه كلنا، ما كان نجتمع فيه نعمل الخطط بتاعتنا على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة وعلى المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اسماه ايه؟ مسجد ضرار، اي ان فيه الضر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ لا تقم فيه ابدا، لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، اللي هو مسجد ايه؟ قباء. مسجد قباء. يبقى ده اللي هو ايه؟ المسجد الضرار. ما تأسست طبعا على التقوى. وجاءه صلى الله عليه وسلم خبر مسجد الضرار، وكان الذين بنوه قد طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، فنزلت آيات سورة التوبة. قال ابن القيم رحمه الله: فلما نزل بذي أوان جاءه خبر المسجد من السماء، فدعا مالك ابن الدخشل أخا بني سلم بن عوف فحرقاه وهدماه. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة خرج الناس لتلقيه، وخرج النساء والصبيان والولائم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه في مسجد الضرار؟ حرقوه هدم. طيب بعد كده: وحج بالناس أبو بكر وثم، تلا براءة علي وحتم. خلاص يبقى دي في السنة كام؟ التاسعة. يبقى في السنة التاسعة حصل إيه يا أخوات؟ اتحرق المسجد الضرار، وكمان غزو التبوك. خلاص، ومعانا كمان هنا حج سيدنا أبو بكر الصديق. حج سيدنا أبو بكر الصديق في هذا العام للصحابة، وتلى سيدنا علي بن أبي طالب سورة براءة في مكة وهم يحجون. ايه بقى جت فيها ايه؟ جاء في سورة براءة اللي هي ايه؟ براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. خلاص، وان لا يدخل المسجد الحرام بعد هذا اليوم مشرك ولا يطوف به عريان. لان طبعا هم كانوا يطوفوا به ايه؟ كان فيه مجموعة كده بتطوف فيه عرايل، يطوفون بالمسجد الحرام عرايل. فسيدنا علي قال لهم خلاص انتهى، واذان في الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ده اللي هو يوم الحج الأكبر اللي هو حج فيه سيدنا أبو بكر وسيدنا علي. حج أبو بكر بالناس، وفيه تلا علي رضي الله عنه سورة براءة، وفي نص سورة براءة أن لا يحج مشرك أبدا ولا يطوف عار في المسجد الحرام. بعد كده: وجاءت الوفود فيها تترى، هذا ومن نساه آل شهرا. الأول في البيت 89: أن لا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعلا. وجاءت الوفود فيها تترى، هذا ومن نساه آل شهرا. هنا بقى مجيء الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 هجرية، اللي هي الوفود التي جاءت لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو إيه؟ إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. بالظبط كده. ومن نساه آل شهرا. هنا بقى نقرأ الجزء ده، يعني ايه آل شهرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، الإيلاء أي الحلف بأن لا يطأ الزوج زوجته. ده غير الطلاق. خلاص، لا غير الزهار. الزهار ده لما تقول لها انت عليك ظهر أمي، ده حاجة تانية. خلاص. الإيلاء حاجة ثانية، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق يعني ممكن بعد الإيلاء دوت خلاص يقول بقى أنا خلاص هطلق ما يرجعهمش تاني، يبقى خلاص عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، أي أنه لا بد أن يتلفظ باللفظ حتى يسمعه الله سبحانه وتعالى. طيب هنا بقى قصة الإيلاء. طبعا الإيلاء ده ما جاش من فراغ. أولا أنتوا لازم تبقوا فاهمين أن السيدة عائشة هي والحزب بتاعها قاموا بخديعة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي حادثة تحريم العسل، اللي هي عاتبه الله سبحانه وتعالى في سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل ابتغاء مرضات أزواجه واعتبه الله سبحانه وتعالى في ذلك. طبعا دي كانت حادثة بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش بسيطة، اللي هي ان السيدة عائشة والسيدة حفصة تكالبوا وتحالفوا ان هم يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخرج من عزة زينب بنت جحش: ايه ده انت ريحتك بقه مغاضي، ريحة بقك يعني وحش، اللي هي رعت نحلته في مش عارفه ايه كده الغرق، يعني ان النحله بتاعت العسل اللي انت اكلت ايه؟ قال لهم انا اكلت عسل. قالوا له لا، ده النحله بتاعت العسل ده كانت بترعى في حاجه بتاكل من ايه شجر الغرق، ده حاجه وحشه جدا وطعمها مر وريحتها وحشه. طبعا دي كانت خديعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يزعلهمش وما تبقاش ريحه بقه وحشه قال لهم خلاص انا والله ما واكل عندها ليه، خلاص كده، او يعني قال ما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ادي كانت حادثه. بعد كده بقى حادثه النفقه، اللي هي عن جابر بن عبد الله يقول: دخل ابو بكر يستاذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لاحد منهم، فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، فقال: لأقولن شيئا. أضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجهت عنقها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كن حولي كما ترى يسألنني النفقة. يعني ايه يسألنني النفقة؟ يعني عايزيني ازود في المصروف. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اخواته، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر الشهر الهلال تلو الهلال تلو الهلال لا يوقد في بيته نار صلى الله عليه وسلم، مفيش موقد بيوقد في بيته عشان تسوية الاكل، لكن التمر والماء. فهم بيقولوا يعني العيشة صعبة، عايزين ايه؟ يعني نفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجب عنقها. سيدنا أبو بكر ده بقى لما عارف إيه ده السيدة عائشة بتقول النبي صلى الله عليه وسلم زود لي نفقة، ده رايح إيه؟ يضربها. وقام عمر إلى حفصة يجب عنقها، كلاهما يقول: تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم نزلت عليه هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنا تريدنا الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ بعائشة فقال: يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية. قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بأنت بتخيرني ما بين العيشة معاك وما بين الدنيا، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. ما تقولش لحد بقى. قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها. أي واحدة هتقول لي زود النفقة هقولها الآية اللي نزلت: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. ثم خير نساءه فقلنا: ماذا مثل ما قالت عائشة. طبعا هنا يبين لك كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، يعني مش بس زي ما احنا قلنا رقة وعذوبة، لا، كان في امور فيها حزم وحزم لهن جميعا. فبعد اللي حصل بقى من موضوع طلب النفقه دوت، اتخذ النبي من نسائه اسلوب الهجر. فبعد حادثه المطالبه من نفقه وقصه العسل، اعتزل النبي نساءه شهرا. قال ابن حجر: يحتمل ان يكون مجموع هذه الاشياء كان سببا لاعتزالهن، وهذا هو اللائق بمكارم اخلاقه صلى الله عليه وسلم وسعه صدره وكثره صفحه، وان ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه منهن صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن جميعا. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه سال عمر بن الخطاب فقال: يا امير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صاغت قلوبكما؟ فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال: كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. يعني نساء الانصار هم الايه، يعني علموا نساء المهاجرات المهاجرين ان هم يعني ايه يردوا ويعملوا المكائد وما الى ذلك. قال: وكان منزلي في بني طيب، خلاص عشان اختصر يبقى طيب. فدخلت على حفصه فقلت: اتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده سيدنا عمر. فقالت: نعم. فقلت: أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر، أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هي قد هلكت. لا تراجعي رسول الله ولا تسأليه شيئا، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله. هي السيدة عائشة، يريد عائشة. وطبعا يعني كلمها كلام كتير جدا في ان النبي صلى الله عليه وسلم آل من ازواجه شهرا، يبقى ده هو ايه وقد آل معناها او الواقعة اللي هي هذا ومن نساه آل شهرا. ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبة نال الفضل، اي ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي واخبر اصحابه بوفاته وصلى عليه في المدينه فنال هذا الفضل بذلك.
هو النجاشي كان اسمه
ايوه طبعا اسلم ايوه. ومات ابراهيم في العام الاخير، والبجلي اسلم واسمه جرير. هنا مات ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في العام الاخير، اي العام العاشر من الهجره، ولد سنة 8 ومات في العاشرة. والبجلي ده أحد الصحابة أسلم واسمه جرير، جرير ابن عبد الله البجلي. وحج حجة الوداع قارنا، ووقف الجمعة فيها آمنا.
يزيد المغرب معايا؟ لا، أنا في حاجة وقفت في زوري مش
عارفة. طيب دقيقتين بس. قرأت حجة الوداع الذي حجها النبي صلى الله عليه وسلم في العام الأخير. كانت فين؟ سمعت حاجة كده؟ سمعت كده في رمضان؟ حج بيبقى بشهر إيه يا أخوات؟ إيه؟ صغت قلوبكم يا نبي، فقد صغت قلوبكم، سمعتوا للتهديد الرباني، إن تتوب إلى الله فقد صغت يصغى. طيب، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى الله إن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا. يعني كان تهديد شديد جدا جدا. وخلي بالك في سورة التحريم ربنا سبحانه وتعالى جاء في الصفحة الأولى بالكلام عن امرأتين كاد للنبي صلى الله عليه وسلم وهما عائشة وحفصة، وفي الصفحة الثانية ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن مين؟
سيدنا مريم
وغير كمان السيدة مريم والسيدة آسية، يتكلم عن امرأة نوح وامرأة لوط، فهو بيحذرهم، فهو كان تحذير شديد جدا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى طبعا حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت بحجة الوداع لأنه ودع فيها أصحابه صلى الله عليه وسلم. وحج مقترنا اللي هي قارنا، يعني حج اللي هو المقترن، حج المقترن اللي هو بيجمع ما بين الحج والعمرة بإحرام واحد. وساق هديا إلى الكعبة وقال لهم فيها صلى الله عليه وسلم: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقي بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: يا أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. آخر خطبة بيخطبها بيوصي الرجال علينا: واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. الست اللي بتدخل بيتها حد جوزها مش عاوز يدخل بيته، هذا خلاف وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو عمي، حتى لو خالي، حتى لو أي حد، ما تدخليهوش طالما هو مش عاوز يدخل. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به أبدا، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد إنك قد بلغت وأديت ونصحت يا رسول الله. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه على ناقته القصواء، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشعر الحرام وهو يقول بيده ويشير بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة، السكينة السكينة. وحج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت حجة الوداع، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وحج حجة الوداع قارنا ووقف الجمعة فيها آمنا. وقفت حجة الوداع في هذا العام، وقفت عرفات فيها كانت في يوم الجمعة. قال كعب: لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه عليهم فاتخذوه عيدا يجتمعون فيه. كعب ابن الأشرف كان بيقول النبي لسيدنا عمر بن الخطاب: في آية عندكم في القرآن لو نزلت علينا كنا هنتخذ اليوم اللي نزلت فيه ده عيد. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول له: أي آية هذه؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: قد علمت اليوم الذي أنزلت والمكان الذي أنزلت فيه، فقد نزلت في يوم الجمعة ويوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيدا. هما كده كده اليومين بالنسبة لنا إيه؟ عيد. طيب، وأنزلت في اليوم بشرى لكم، اليوم أكملت لكم دينكم، اللي هو اليوم اللي هو إيه؟ يوم عرفة. وموت ريحانة بعد عوده من الحج صلى الله عليه وسلم، ماتت السيدة ريحانة. والتسع عشنا مدة من بعده، يبقى التسع زوجات عاشوا إيه؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أمال مين آخر واحدة ماتت؟ ريحانة رضي الله عنها وأرضاها بعد عودته من الحج صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفى عن تسع وكان يقسم بينهن بثمان. يعني هو مات وهو معاه إيه؟ تسع زوجات، إذ أكمل 63 صلى الله عليه وسلم عندما مات. ويوم الاثنين قضى يقينا، إذ أكمل 63 صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا بقى قرب موت النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة قالت: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع، فوجدني وأنا أجد صداعا وأنا أقول: وا رأساه. قال: بل أنا يا عائشة وا رأساه. ثم قال: وما ضرك لو مت قبلي، فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. فقلت: كأني بك، والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. وهذا كان بداية مرض النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس قال: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. فقلت: يا ابن عباس، وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. فقال: ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فتنازعوا: وما ينبغي عند نبي تنازع؟ وقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ أستفهموا؟ قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير. أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال وسكت عن الثالثة أو قالها فأنسيتها. ده ابن العباس. وفي رواية ابن العباس قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن حسبنا. النبي صلى الله عليه وسلم يكتب إزاي وهو تعبان كده؟ كفاية علينا الإيه؟ القرآن، كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثروا اللغو والاختلاف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا عني. قال عبيد الله: فكان يقول ابن عباس: إن الرزية كل الرزية. ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. شوف الاختلاف بدأ من إمتى؟ من والنبي صلى الله عليه وسلم لسه في فراش موته صلى الله عليه وسلم، قال لهم: قوموا عني، فلا ينبغي عندي التنازع. وما كتب وصيته صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود عندما أراد أن يلحق الموقف قال: من أراد أن ينظر إلى الوصية التي مات عليها النبي صلى الله عليه وسلم فليقرأ: قل تعالوا أتلوا ما يوحي ربكم إليه، في سورة الأنعام اللي هي الوصايا العشر. وعن أم الفضل بنت الحارث قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب به والمرسلات عرفا، ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. وعند العشاء اشتدت عليه صلى الله عليه وسلم أعراض المرض بحيث لم يستطع الخروج. وكان صلى الله عليه وسلم قد استأذن أزواجه في أن يمرض في بيت عائشة فأذن له. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي، فأذن له. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض صلى الله عليه وسلم، بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بن عباس فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريقوا علي من سبع قرط لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس، يمكن أفوق وأعرف إيه أخرج مع الناس، وأجلس فيه مخضبة لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتم، ثم خرج إلى الناس صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستار والناس صفوف خلف أبي بكر. طبعا لما اشتد عليه المرض صلى الله عليه وسلم جعل أبو بكر يصلي بالناس، فكان طبعا الفرق أو الحاجز ما بين غرفة النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد ستار سطر، فأزاحها النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الناس وهم في صفوف الصلاة، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم، أو ترى له؟ ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. واشتد وجع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لمضاعفة أجره صلى الله عليه وسلم ورفع درجته صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك لا توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني الحمى بتاعته صلى الله عليه وسلم قد حمة رجلين منا. قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين؟ فقال رسول الله: أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في صبح اليوم الذي لحق فيه بالرفيق الأعلى ينظر إلى ثمرة جهاده وصبره، فألقى على أصحابه الذين أحبوه وأحبهم نظرة وداع، فكادوا يفتنون من الفرحة به صلى الله عليه وسلم، ظناً منهم أنه قد عوفي من مرضه، ولم يظنوا أنه ينظر إليهم نظرة الوداع الأخيرة، حتى يلتقي بهم على حوضه وفي جنة الله عز وجل. ولو علموا ذلك لتفطرت قلوبهم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي الذي توفى فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة، فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، ففهمنا أن افتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصفوف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر فتوفى من يومه. آخر حاجة بص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بيها الصلاة، أخذت الله الله في صلاتك. آخر حاجة حس النبي صلى الله عليه وسلم بيها أنه أدى رسالته وأدى أمانته هي الصلاة، فهي التي كانت تقر عينه صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي على عبد الرحمن وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه، قلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته له، فأمره وبين يديه ركوة أو علبة يشك عمر فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول في الرفيق الأعلى: حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. وكان أول آخر ما تكلم به رسول الله: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وكانت الجمادات تتصدع من فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بقلوب المؤمنين لا تحن إليه؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا به في الجنة، وأشربنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أقرأ إن شاء الله آخر المتن يا خالد. يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم تقريبا دفن يوم الأربعاء صلى الله عليه وسلم. فقرأ أول آية بيتين من العجوزة وهكمل إن شاء الله بالمخيمة. الحمد لله القدير الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها كثيرة الرسول، منظومة موجزة الفصول، ووهبت نوبتها لعائشة، سودة ما دامت زمانا عائشة، وعمل المنبر غير مختفي، وحج عتاب بأهل الموقف، ثم تبوك قد غزا في التاسعة، وهد مسجد الضرار رافعة، وحج بالناس أبو بكر وثم، تلا براءة علي وحتم، أن لا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعلا، وجاءت الوفود فيها تترى، هذا ومن نساه آل شهرا. ثم النجاشي نعى وصلى، عليه من طيبة نال الفضلى، ومات إبراهيم في العام الأخير، والبجلي أسلم واسمه جرير، وحج حجة الوداع قارنا، ووقف الجمعة فيها آمنا، وأنزلت في اليوم بشرى لكم، اليوم أكملت لكم دينكم، وموت ريحانة بعد عوده، والتسع عشن مدة من بعده، ويوم الاثنين قضى يقينا، إذ أكمل الثلاث والستين، والدفن في بيت ابنة الصديق، في موضع الوفاة عن تحقيقي، ومدة التمريض خمس شهري، وقيل بل ثلث وخمس فدري، وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية، صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. طيب الامتحان يا اخواتي هيتوزع.